لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. مناهل الرجاء مع فضيلة الشيخ حسين كوراني، مبينا سبيل الاستفادة من أشهر الله رجب، شعبان وشهر رمضان المبارك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في مجال استعراض فقرات خطبة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وصلت إلى قوله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. فقيل: يا رسول الله، وليس كلنا نقدر على ذلك. فقال عليه السلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من ماء. في هذه الفقرة نجد أنفسنا أمام حث من المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم على الاهتمام بإفطار المؤمن الصائم، وأن ثواب ذلك يصل إلى حد عتق رقبة. من فطر صائما مؤمنا فكأنه اعتق رقبة. من الواضح مدى الأهمية التي يوليها الإسلام لمسألة تحرير العبيد، عتق الرقيق، أن ينتقل الإنسان من العبودية التي فرضها على نفسه نتيجة ظروف معينة وقناعات معينة، نتيجة أنه كان في الصف الذي يعلن الحرب على الله عز وجل فاسترق. من الواضح أن هذا الإنسان عندما ينتقل من هذه العبودية إلى الحرية فقد حصل على مكسب كبير. هذه الحالة عظيمة عند الله عز وجل، ويثيب عليها ثوابا كبيرا. من فطر مؤمنا صائما فكأنه اعتق رقبة. الثواب إذن عظيم جدا. ترى ما هي المفردات التي يمكن أن نقف عندها من خلال هذا الحث؟ أولا، نجد أنفسنا أمام دعوة إلى بذل المال. لا يستطيع الإنسان المؤمن إلا أن يكون منفقا في سبيل الله. من خصائص المؤمن البذل والعطاء والإنفاق. هذا المؤمن الذي يريد أن يصل إلى حد بذل روحه في سبيل الله عز وجل لابد وأن يتدرب على البذل والعطاء، تكون حياته مزروعة بموارد البذل والعطاء، يتدرج إلى أن يصل إلى المصداق الأعلى من البذل. قد يتصور البعض أن بذل المال مطلوب من الغني فقط. الروايات تصرح بخلاف ذلك. نجد في رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام أن فقيرا من أصحابه يسأله: إني أحصل على المال من خلال ما يقدمه لي إخواني من المساعدات، فهل أتصدق من ذلك؟ فيأمره الإمام عليه السلام بالصدقة. المهم أن يتعود الإنسان على البذل، والفقير إذا تذرع بفقره وامتنع عن البذل فإنه قد يتأصل فيه المنع والبخل، وما ذلك إلا لعدم تعويد نفسه على العطاء. حتى إذا أعطى الإنسان مبلغا قليلا فإنه يدرب نفسه من خلال ذلك على العطاء. وكما نجد أنفسنا في هذه الفقرة أمام الحث على البذل من المال، نجد أنفسنا أمام الحث على التقرب إلى الله عز وجل وطلب رضوانه بهذا العطاء. اتقوا النار ولو بشق تمرة. المراد إذن أن نتقي غضب الله تعالى، لأن النار هي مظهر غضبه عز وجل. كذلك نجد أنفسنا في هذه الفقرة أمام الاهتمام بشد الأواصر الاجتماعية، تقوية هذه العلاقات الاجتماعية. المجتمع المؤمن مجتمع متراص متماسك. لا يصح أن نفهم الصوم عبادة فردية، لأن المطلوب في الصوم أن يحرص الإنسان على نظافة علاقاته الاجتماعية، فلا يؤذي ولا يغتاب. وأيضا من المهم أن يتوج الإنسان صيام يومه بالاجتماع مع إخوانه، يجلسون معا، يفطرون معا، يشكرون الله عز وجل على ما وفقهم إليه. أن يهتم الإنسان بتفطير الصائم المؤمن، فإنه يتعود من خلال ذلك على البذل، على التقرب إلى الله عز وجل، ويمارس عمليا شد الأواصر الاجتماعية وتقويتها. طبعا في ذلك الوقت في زمن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان الوضع الاقتصادي، خصوصا في بدء الدعوة الإسلامية، كان الوضع الاقتصادي صعبا جدا. عندما سمع المسلمون حث رسول الله صلى الله عليه وآله على تفطير الصائم المؤمن، قال بعضهم لا نقدر على ذلك، يعني في كثار من الناس كان وضعهم الاجتماعي صعب ولم يكونوا يستطيعون أن يستضيفوا شخصا مثلا عدة مرات في شهر رمضان. فبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الكمية ليست هي المقصودة، المهم الاهتمام بهذا العمل. حتى إذا فطر الإنسان الصائم المؤمن على جزء من التمرة فإنه يحصل على ثواب كبير، حتى إذا كان ما قدمه له للإفطار عبارة عن شربة ماء. أن يهتم الإنسان بأن يكون إفطار الصائم على يديه. صائم ومستعجل بده يروح مثلا على بيته، على الأقل الإنسان يحرص على أن يكون أول شيء تناوله وأفطر عليه عنده، ليحصل من خلال ذلك على هذا الثواب الكبير. بعد هذه الفقرة نجد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. لا أريد هنا أن أتحدث عن أهمية الأخلاق نظريا، أريد أن أتناول المسألة من الزاوية العملية. عادة نهتم فنسأل أنفسنا هل نحن مؤمنون؟ يسأل أحدنا نفسه هل أنا مؤمن؟ نتحاشى الكفر، نتحاشى الشرك. الخطأ الكبير الذي نقع فيه أن نفصل بين الأخلاق والإيمان. إن واحد بيحرص أنه يكون مؤمن، بيصلي، بيصوم، بيهتم الطهارة، النجاسة، مسائل من القبيل، لكنه يرى نفسه شديد الغضب، يغضب كثيرا، وإذا استبد به الغضب تحول كاسرا من الكواسر. ترى لماذا يخفى علينا أن السؤال هل أنا مؤمن يساوي هل أنا صاحب أخلاق حسنة؟ عندما أسأل نفسي هل أنا مؤمن، قد يكون الجواب نعم أنا مؤمن. لماذا؟ لأني أفصل بين الأخلاق الحسنة والإيمان. إذا سألت نفسي هل أخلاقي حسنة، أجد الجواب بالنفي. إذن أي إيمان هذا الذي حصلت عليه وتصورته موجودا؟ ربما يصل الأمر ببعضنا إلى أن يتصور أنه مؤمن إلا أن أخلاقه ليست حسنة. هذا الكلام تماما كما لو أن إنسانا يقول فلان مؤمن بالله إلا أنه ليس موحدا. كيف مؤمن وكيف مش موحد؟ كيف إنسان مؤمن وكيف مش أخلاقي، ليست أخلاقه حسنة؟ ما أريد أن أركز عليه هنا أن ندرك أهمية وجود الأخلاق الفاضلة فينا. هذا الأمر بالحكي سهل أنه واحد أخلاقه منيح، كمان سهل أنه واحد يبين قدام الناس أنه أخلاقه منيح. مرة نحن بدنا نبين قدام بعضنا كيف شكلنا، مرة بدنا ننطلق بالتفكير من يوم تبلى السرائر، أننا نحشر يوم القيامة كما نحن. واحد نرفوز عصبي جي يوم القيامة بمنظر اللهم عافنا، لأنه هو هيك. إنسان مرائي يهتم بما يقوله الناس فيه ولا يريد أن يصلح باطنه، ليس الأهم عنده بل المهم الذي لا أهمية لغيره هو رضا الله عز وجل. هذا الإنسان يأتي يوم القيامة بمنظر رهيب، قد يأتي بلسانين بوجهين، لأنه كان مع الله عز وجل بوجه ومع الناس بوجه، يتحدث أمام الناس بلغة، إلا أنه بينه وبين الله عز وجل يتحدث بلغة ثانية. ينبغي أن ندرك أن قيمة القيم والقيمة العليا هي مكارم الأخلاق. بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أجل تتميم مكارم الأخلاق. يعني إذا منشوف أنه فلان من الناس عنده مصاري، مثل ما بينقال الله منعم عليه، مع أنه مش كل المصاري بتكون مع واحد نعم، قد تكون نقم. عنده مصاري كثير وعنده طيارات وسيارات ومطارات وإلى آخره، لكن بلا أخلاق، هذا شو قيمته؟ هذا صفر. صحيح أنه مل الدنيا أيام وطرد وعكر وكردي، لكن ولا شيء، هذا محتوى ما له نهائيا. أو مثلا فلان موظف كبير وصل لمرتبة عالية جدا، مدري قديش عنده خدم وقديش عنده حشم وكيف شكله الناس اللي تحت أوامره، لكن بلا أخلاق، ما له قيمة، ما له قيمة. مع بيه أخلاقه سيئة، مع جيرانه بلا أخلاق، مع الناس بشكل عام نرفوز بلا أخلاق، ما له قيمة. رئيس جمهوري، ملك، حاكم، سلطان، بس بلا أخلاق، هذا ما له قيمة. يكتسب الإنسان قيمته بمقدار حسن أخلاقه. بعض المرات واحد بيشوف إنسان بمقاييس الناس عادي، لكن إنسان خلوق، هذا عظيم، هذا ركن نظر الله تعالى إليه، أحبه الله عز وجل. حسن الأخلاق المحور. أو مثلا من جهة تانية، لو فرضنا أنه عالم دين بس بلا أخلاق، ثم ماذا يعني؟ يصبح علمه حجة عليه ويحشر يوم القيامة أعمى. عالم بلا أخلاق، من الأخلاق هي المهمة. بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتتميم مكارم الأخلاق. ممكن يكون مش بس عالم وإنما مجتهد بلا أخلاق، عندما نجد أن إبليس الذي عبد الله تعالى 6000 سنة لا يدرى أمن سني الدنيا هي أم من سني الآخرة، سقط ذلك السقوط الكبير بالتكبر، يعني خلل أخلاقي بهذا المجال. نستطيع أن ندرك من خلال ذلك موقع الأخلاق وأنها اللب الذي إن لم يوجد فالباقي قشور. واحد بيحاضر ساعة ساعتين، بيألف كتب، عنده مصاري، عنده مدري شو، له سلطة، كل هذا حكي بلا طعم. في أخلاق ولا لا؟ هل هو صاحب أخلاق حسنة أم أن أخلاقه سيئة؟ هكذا يقيم الإنسان. المدار إذن الأخلاق، وحسن الخلق هو القيمة العليا. حسن الخلق بتعبير آخر هو التقوى. شو معنى التقوى؟ أنه إنسان واجه ما يستدعي غضبه فلم يغضب، سيطر على نفسه، هذا متقي. واجه ما يستفزه ويجعله يؤذي فلم يؤذي، تسامح، صفح، عفا. أن يكون الإنسان متوازنا، مع إنسان متقي يعني إنسان متوازن، يعني صاحب أخلاق عالي، يعني نبيل. لو كنا ندرك أهمية التحلي بالأخلاق الفاضلة لعرفنا مدى النعمة الإلهية علينا، مدى فضل وبركات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبركات أهل البيت عليهم السلام، من خلال التأكيد علينا باستمرار في مجال التحلي بالأخلاق الفاضلة. المدار إذن الأخلاق، وحسن الخلق هو القيمة العليا. حسن الخلق بتعبير آخر هو التقوى. شو معنى التقوى؟ أنه إنسان واجه ما يستدعي غضبه فلم يغضب، سيطر على نفسه، هذا متقي. واجه ما يستفزه ويجعله يؤذي فلم يؤذي، تسامح، صفح، عفا. أن يكون الإنسان متوازنا، معنى إنسان متقي يعني إنسان متوازن، يعني صاحب أخلاق عالي، يعني نبيل. لو كنا ندرك أهمية التحلي بالأخلاق الفاضلة لعرفنا مدى النعمة الإلهية علينا، مدى فضل وبركات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبركات أهل البيت عليهم السلام، من خلال التأكيد علينا باستمرار في مجال التحلي بالأخلاق الفاضلة. دائما تلاحقنا الآيات والروايات وكل الجهود الجبارة في هذا المجال أن نصبح متحلين بالأخلاق الفاضلة لنحافظ على إنسانيتنا. النقطة المهمة إذن أن نتعود، أن يتعلم كل منا أن يحاسب نفسه ولو مرة في الأسبوع محاسبة الشريك لشريكه، أين يكمن سوء خلقي؟ يقعد واحد ما يطلع بأنه هو كيف شكله هلأ، كبير صغير، عنده مصاري، له موقع ما له موقع، مش هذا المهم. يكون عم بيطلع باللي حواليه، لا، يجلس الإنسان ويبحث عن نفسه، عن ذاته، يحاول يمسك نفسه يدرسها تماما. أني متكبر ولا لا؟ حسود ولا لا؟ بالغضب كيفني؟ إذا كنت أغضب فهل أنا أعمل للسيطرة على غضبي وللتخفيف من حدة هذا الغضب؟ هكذا يبدأ الإنسان في الطريق الصحيح. أما أن يبقى اهتمام الإنسان بما حوله، بالأمور الاعتبارية التي تحيط به، ويغفل عن نفسه، فإنه قد لا يستيقظ إلا وملائكة الرحمن جاءوا لإلقاء القبض عليه. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. خير لنا ألف مرة، مليار مرة، بل لا نسبة على الإطلاق، خير لنا أن نستيقظ الآن في شهر الله تعالى. نحن أمام فرصة لتحسين الخلق، الشياطين مغلولة، أبواب النيران مغلقة، أبواب الجنان مفتحة. كيف مثلا في موسم بيع كتب لنفترض، بحصل الإنسان فيه أرباح طائلة خلال فترة قصيرة من الزمن، شهر رمضان المبارك أفضل موسم للحصول على مكارم الأخلاق، للحصول على النتائج، على الثمرات. خلي واحد يحط قدامه الخلل الموجود في نفسه، بالغضب، بالحسد، بالحقد، بالنميمة، بالغيبة، بالرياء، بالتكبر وما شابه، ويتوسل: إلهي مسكينك بفنائك، إلهي أمرتنا أن لا نرد السائل، وأما السائل فلا تنهر، وأنت أكرم الأكرمين، وهذا شهرك، شهر الرحمة والمغفرة والبركة، نحن فيه في ضيافتك. الغارق في بحار المعاصي يمكنه أن يطمع بشيء من هذه الضيافة، على الأقل لأنه حضر مع غيره من الذين يستحقون الضيافة والدعوة، تماما كيف مثلا بعرس ابن ملك من الملوك. واحد بدوي مثلا مارق بالشارع هيك، شاف انه في عرس، فات وقف، بدأ نثر الجواهر والدرر. هل بدوي اللي مارق من جنب الشارع طلعت له درة من أحسن ما يكون؟ لا مدعو هو ولا شيء. إلهي أنا لا أستحق أن أكون من ضيوف الرحمن، ومن أنا حتى أكون بينهم، ولكني أتوسل إليك بأقرب خلقك إليك وأحبهم، أتوسل إليك بحرمة عبادك الصالحين، إلا ما جعلتني من عبادك الصالحين. إلهي من أنا وما أنا حتى أتخلص من الغضب، من الحقد، من سوء الأخلاق بقدرتي؟ وما هي قدرتي؟ لا حول لي ولا قوة، إنما أنا ذرة تائهة في هذا الوجود. إلهي خذ بيدي، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. كيف يمكن أيها الأعزاء للمليء بالأخلاق السيئة، بالرذائل الأخلاقية، أن يحشر مع رسول الله ومع أهل البيت؟ وما أشد شقائي عندما تمنعني هذه الأخلاق السيئة النابتة شجراتها في قلبي من اللحاق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار عليهم جميعا صلوات الرحمن. ترى هل نوفق في شهر الله تعالى للتخلص من الأخلاق السيئة والتحلي بمكارم الأخلاق؟ اللهم إنا نسألك التوفيق، إنك نعم المولى نعم الرب ونعم النصير. أذكر هنا ثواب من صام 28 يوما من شهر شعبان، أورد السيد عليه الرحمة عن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن صام 28 يوما من شعبان تهلل وجهه يوم القيامة. عندما تكون الوجوه إما مسودة أو ترهقها قترة تعلوها الغبرة، في ذلك اليوم ما أروع أن يكون الإنسان متهللا وجهه، صاحب الوجه المنير، الله عز وجل راضي عنه، استطيع أن يلتحق برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليه وعليهم صلوات الرحمن، فيقول بحق: فمعكم معكم لا مع أعدائكم. كذلك أذكر هنا صلاة الليلة 29، أورد السيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ومن صلى في الليلة 29 من شعبان 10 ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وألهاكم التكاثر 10 مرات والمعوذتين 10 مرات وقل هو الله أحد 10 مرات. ما هي هذه الصلاة؟ هي عبارة عن 10 ركعات، يعني 5 مرات مثل صلاة الصبح. كل ركعة شو بيقرأ فيها؟ الحمد مرة وألهاكم التكاثر 10 مرات، قل أعوذ برب الفلق 10 مرات وقل أعوذ برب الناس كذلك 10 مرات وقل هو الله أحد 10 مرات. عيدها مرة، 10 ركعات يعني 5 مرات مثل صلاة الصبح. يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وألهاكم التكاثر 10 مرات وقل أعوذ برب الفلق 10 مرات وقل أعوذ برب الناس 10 مرات وقل هو الله أحد 10 مرات. ما هو ثواب هذه الصلاة؟ ثوابها عظيم جدا، أعطاه الله تعالى ثواب المجتهدين وثقل ميزانه ويخفف عليه الحساب ويمر على الصراط كالبرق الخاطف. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالنبي المصطفى وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
مناهل الرجاء.